أولها، أول هذه العدة وأول هذه الأنواع الصحيح. إذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل رابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. هنا يقول أولها الصحيح، هذا الاسم العنوان وتعريفه، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف الحديث الصحيح، هذا كل ما عنده بالنسبة للصحيح، لأنها في غاية الاختصار، اقتصر على الاسم والتعريف، وكل واحد أتى وحد تعريف. أولها الصحيح فعيل صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم، وهو ما اتصل إسناده بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل. ما اتصل إسناده بأن يكون كل راو من رواته، الآتي وصفهم من عدول الضابطين، كل راو من هؤلاء الرواة تحمل الخبر عمن فوقه بطريق معتبر من الطرق، من طرق التحمل الثمانية التي تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، التي هي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة. أما بالنسبة للسمع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، لا خلاف في اعتمادهما طرق من طرق التحمل، لا لم يخالف فيهما أحد. الإجازة محل خلاف بين أهل العلم، واستقر العمل على الرواية بها عند أهل العلم. المكاتبة أيضا طريق معتبر من طرق الرواية، وجدت بين الصحابة فيما بينهم وبينهم وبين التابعين ومن بعدهم إلى شيوخ الأئمة، فرووا بها واعتبروها طريقا معتبرا. المناولة أيضا إذا اقترنت بالإجازة فهي معتبرة، وإن خلت عنها فالخلاف فيها قوي والأصح باطلة. قل حافظ العراقي رحمه: إن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. الإعلام بأن هذا مرويه أيضا الرواية بها ضعيفة وإن وجد الخلاف، وكذلك الوصية إذا أوصى بكتبه مروياته لأحد لا يجوز أن يروي مجرد الوصية إلا على قول شاذ، والوجادة أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه أن يجد فيه مروياه يرويه بطريق الوجادة، يقول وجدت بخط فلان هذا معروف، وفي المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، فهي طريق معتبر إذا لم يشك في الخط. أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده، عرفنا كيف يتصل الإسناد. أما إذا انقطع الإسناد سواء كان من أوله أو من آخره، نعم، أو من أثنائه بواحد أو أكثر، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا على ما سيأتي تفصيله في أنواع الانقطاع الظاهر والخفي، فلا يكون الخبر صحيحا، لا يكون الخبر صحيح. فقوله ما اتصل إسناده يخرج من قطع إسناده على أي وجه كان الانقطاع، ولم يشذ أو يعل، لم يشذ يعني لم يكن مشتملا على شذوذ، والشاذ الذي استقر عليه الأمر ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، الشاذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي يحققه. ومنهم من يطلق الشذوذ على مجرد التفرد سواء كان متفرد ثقة أو غير ثقة، ومنهم من يقول الشاذ تفرد من لا يحتمل تفرده، على خلاف في ذلك مبسوط في كتب ومواضع أخرى. أو يعل يعني لم يشتمل الخبر على علة، لم يشتمل الخبر على علة، والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. يرويه عدل ضابط عن مثله، العدل عند أهل العلم يقول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا العدل عند أهل العلم، بمعنى أنه لا يترك واجب ولا يرتكب محرم، لأن التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها التخلق بأجمل الأخلاق وعدم الخروج على الأعراف، وعدم الخروج على الأعراف، هذه هي المروءة. ليس من المروءة أن يخرج الإنسان حاسرا عن رأسه بين أناس يغطون رؤوسهم، ليس من المروءة أن يأكل في الأسواق بين أناس يعيبون ذلك. نعم، فالمروءة ليست يعني من الأمور المحرمة الظاهرة، وإنما هي ملاحظة الغير وعدم الاشتهار بشيء يختلف فيه الإنسان عن غيره. نعم، وأما ارتكاب المحرمات وترك الواجبات هذا داخل في التقوى. يرويه عدل ضابط، ضابط، نعم، الضابط الحازم الحافظ الذي يحفظ الخبر ويؤديه، يحفظه ويحافظ عليه بحزم من حيث يتحمل إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي، لأن للرواية طرفين، الرواية لها طرفان، طرف يسمى التحمل وطرف يسمى الأداء. فالتحمل أخذ الأحاديث عن الشيوخ، حفظ، تسمع من الشيوخ أو تقرأ على الشيوخ، هذا تحمل، والأداء تؤدي إلى التلاميذ. نعم، في حال التحمل لا يشترط شيء، إنما يشترط التمييز، يعني تفهم وتحفظ فقط، لا يشترط أن يكون بالغا ولا يشترط أن يكون عدلا ولا يشترط أن يكون مسلما أيضا حال التحمل، لأن العبرة في حال الأداء. كون الإنسان يحفظ شيء في حال الصغر، في حال الفسق، في حال الكفر، هذا لا يعنينا كونه يحفظ. متى نحتاج إلى الشروط؟ إذا أراد أن يؤدي، هل تنطبق عليه الشروط أو لا تنطبق؟ نأخذ عن هذا أو لا نأخذ؟ هنا لا بد من توافر الشروط. أما تحمل الفاسق، تحمل الصغير، تحمل الكافر، مقبول إذا أدى بعد انطباق الشروط عليه. محمود بن الربيع عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو بالخمس سنين، تقول ما نقبل رواية لأنه صغير ما هو مكلف. نعم، لا نقبل أداءه لهذا الخبر، لا نقبل أداءه لهذا الخبر إلا بعد أن تنطبق عليه الشروط. جاءهم فاسق بنبأ فتبينوا، رواية فتثبت في قراءة فتثبت. أما في حال الأداء فلا نشترط شيء. جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حال كفره يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فتحمل حال وجه المطلوب. لكن لو أدى حال كفره نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، لأن العدالة شرط. أدى بعد إسلامه فقبلنا، وخرج الخبر في الصحيحين. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، إن كان منه يروي، لا بد أن يكون ضابطا يضبط ما سمعه. يتصفون بهذين الوصفين العدالة والضبط، فلا بد أن يتوافر هذان الشرطان في جميع طبقات السند من أوله إلى آخره، عن مثله يعني مع اتصال السند، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد عن مثله، راو مثله في الأوصاف السابقة، وهو أيضا يكون ممن يعتمد عليه في الرواية، معتمد في ضبطه، ضابط حازم حافظ، ونقله مأمون على السنة، مأمون على السنة. وإذا توافر الشرطان العدالة والضبط صار الراوي معتمدا في ضبطه ونقله. والأمثلة على الحديث الصحيح كثيرة جدا، فالصحيحان وغيرهما فيهما الحديث الصحيح، فمظنة الحديث الصحيح في الصحيحين. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضل وذا لو نفع ولم يعماه، يعني ما عم جميع الصحيح. ولذا الدعوة في الاقتصار على الصحيحين مع القرآن دعوة غير مقبولة. هناك من يقول إنك يكفينا الصحيحين، القرآن والصحيحين، وكل دعوة تجد لها من يتبعها. هناك جماعة يسمون جماعة الاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن هذه دعوة غير صحيحة، لأننا بهذا نعطل أكبر قدر من السنة. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصحيحين أكثر مما في الصحيحين. ولذا يقول الحافظ العراقي ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، فات الصحيحين قليلا. ورد، هذا الكلام ليس بصحيح بل كثير. ورد لكن قال يحيى البر النووي، ولكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر، يعني من الصحيح خمسة: البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي، هذه دواوين الإسلام الخمسة قبل أن يضاف السادس. لم يفوت الخمسة إلا النزر، يعني نزر القليل من الصحيح، وفيه ما فيه، وهذا أيضا كناية عن ضعفه، لأنه أيضا يصف لنا من مسند أحمد رحمه الله تعالى صحيح كثير لا يوجد في الخمسة، يصفو من صحيح ابن حبان صحيح كثير لا يوجد في الخمسة، يصفو من صحيح ابن خزيمة كذلك، من مستدرك الحاكم، من سنان البيهقي، من غيرها من الكتب، يصفو صحيح كثير في غير الخمسة. وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، لقول الجعفي أحفظ منه، يعني من الصحيح، عشر ألف ألف، يعني يحفظ من الصحيح مئة ألف حديث البخاري رحمه الله تعالى. لكن قد يقول قائل وين هالمئة ألف حديث صحيح، مئة ألف وين؟ أجاب الحافظ العراقي رحمه الله بقوله وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر منها ثلاثة ألوف ذكر. المقصود أن الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، وفيها ما يشغل عمر المسلم تعلما وتعليما وعملا، وما يغنيه عن تتبع الأخبار التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الأخبار التي تضاف إلى غيره، فضلا عن الوسائل التي تلقن الناس اليوم وفتنوا بها من وسائل إعلام مقروءة ومرئية ومسموعة، ناس انصرفوا عن العلم الصحيح الأصيل إلى هذه الأمور التي تشغلهم وتشوش أفكارهم ولا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنياهم. فعلينا أن نعنى بالأحاديث الصحيحة، ولتكن عنايتنا بصحيح البخاري أكثر من غيره، لأنه ديوان الإسلام بعد القرآن، وفيه من العلم ما لا يستغني عنه أحد. نعم، طالب العلم المبتدئ يربى على المتون الصغيرة، يحفظ الأربعين، يحفظ العمدة، يحفظ البلوغ أو المحرر، لكن بعد ذلك لا يقف يعتني بالكتب الكبار المسندة الأصلية في الباب، ولتكن عنايته الأولى بصحيح البخاري حتى إذا أتقنه ينظر فيما عداه كصحيح مسلم والسنن وغيرها. ثم قال رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن المعروف طرقا، الأصل طرق جمع طريق، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن المعروف طرقا وغدت، أولا الحسن في مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، وما كان هذا شأنه يصعب ويعسر تمييزه. لماذا؟ لأن الإنسان أحياناً يتراءى له أن هذا الطريق إلى الصحيح أقرب، وأحياناً يتراءى له أنه إلى الضعيف أقرب فيلحقه به، والأول يلحقه بالصحيح. فهذه المنزلة المتوسطة بين الطرفين يصعب تمييزها وتحقيقها والاتفاق عليها. نعم، قد يحكم الإنسان بأنه متأرجح بحيث لا يمكن إلحاقه بالصحيح ولا يمكن إلحاقه بالضعيف، يأتي عالم يستروح إلى أن إلحاقه بالصحيح له وجه، ويأتي آخر يرى العكس أنه قصر أيضا عن رتبة التوسط إلى أن يلحق بالضعيف، ولذا صعب تعريف الحديث الحسن، حتى صرح الحافظ الذهبي وغيره أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، وليس في هذا تضييع ولا تذويب، لا، إنما في هذا حث وشحذ للهمم. لأن بعض الناس إذا قال ما لا مطمع في تمييز، ليش نسعى؟ خلاص، لا لا، هم يريدون منك أن تعلو همتك وتكسر من جمع الطرق التي علّه يلتحق بها إلى الصحيح ولو لغيره. نعم، اختلف العلماء اختلاف كبير في تعريف الحسن. هنا يقول: والحسن المعروف طرقا وغدت، طرق جمع طريق وهو يذكر ويؤنث، طرق تقول من طريق آخر كما تقول من طريق أخرى، فالطريق يذكر ويؤنث، وطرقا سكن للحاجة لضرورة الوزن، طرقا وغدت رجاله، يعني صار رجاله لا كرجال الصحيح اشتهرت. تعريف الحسن الذي اختلف فيه من قبل أهل العلم، اختلفوا فيه على أقوال كثيرة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. هذا قريب جدا من تعريف البيقوني: الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد الخطابي. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. كل هذه الأقوال ما حصل بها حد يميزه عن الصحيح والضعيف. الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. حسن المعروف طرقا، عرف الطرق، هل عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ إن عرفوا بضعف صار ضعيف، وإن عرفوا بتوثيق صار صحيح. نعم، فهو متردد متأرجح بين هذين، إلا أن قوله لا كالصحيح اشتهرت يخرج الصحيح، يخرج الصحيح. لكن كونهم معروفون بالقبول لكنهم دون رجال الصحيح يخرج أيضا الضعيف، وهذا يبين لنا مدى التأرجح بين الصحيح والضعيف في هذا النوع، ولذا صعب تمييزه عند أهل العلم. وقال، يعني ابن الصلاح، وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر، يعني الخطابي ذكر قسم والترمذي ذكر قسم، فالخطابي اقتصر على الحسن لذاته والترمذي اقتصر على الحسن لغيره. وعلى كل حال المتأخرون استنبطوا تعريفا جامعا لكل نوع من نوعي الحسن من خلال أقوال وتعريف الأئمة المتقدمين، لأنه من خلال تعريف الأئمة المتقدمين يصعب أن تميز الحسن من غيره. يعني لو كان عندك 3 أولاد، ولد بار غاية البر والثاني عاق واضح العقوق، هل يمكن يختلف في تصنيف أن هذا ما شاء الله على خير عظيم وهذا على شر؟ نعم، لكن واحد دول يوم كذا ويوم كذا هذا بتبلش. نعم إن أردت أن تدعو له ذكرت هذا الحقوق وأثر على قلبك، إن أردت أن تدعو عليه ذكرت ما عنده من خير وفضل وأحيانا ينفع مشكلة. هذا تصور إيش الحسن الواقع بين هذين. في أصعب أحيانا يزيد بره تستطيع أن تلحقه بالأول، وأحيانا ينقص، بحيث لو حصل وصية مثلا، وصية بيتي يسكنه البار من أولادي، العاقل اللي ما في إشكال في حقوقه هذا لن يسكن، والبار الواضح البر ذا بيسكن، لكن الثالث هذا اللي يوم كذا يوم كذا ينطبق على الوصف ولا ما ينطبق؟ هذا المتأرجح مثل الحسن عندنا الحين مثله. هل نقول يلغى الحسن؟ نقول ما يلغى يا أخي، موجود في اصطلاح الأئمة وتعبيراته، حكموا على أحاديث بأن حديث حسن، فلا يمكن إلغاء. والمسألة إيش؟ اجتهادية. فتجدون هذا الحديث اللي حكم عليه بعض الأئمة بأنه حسن اجتهد بعضهم قال صحيح واستروح إلى هذا ومال إليه وقوي عنده من القرائن ما يقتضي ثبوته، بينما يجي ثالث يقول لا والله لأن أقل من حسن، أنا واضح اللي ضعف. ولذا لا يستشكل الإنسان أن يجد في أحكام الأئمة في حديث واحد يحكم عليه بأكثر من حكم، لأن المسألة إيش؟ اجتهادية، ومسألة مبنية على القرائن التي تقتضي الثبوت أو عدم الثبوت. قد يقول قائل الأحكام المبنية على مثل هذا الاختلاف مصيرها، يعني هل نتصور أن أحكام الإسلام كلها متفق عليها؟ نعم لا، الخلاف موجود، ولولا الخلاف في أحكام الدين لصار العوام علماء، المسألة حفظ أحكام سهل، لكن الكلام كيف تثبت هذه الأحكام؟ هذا الذي يميز العالم من غير العالم. ولو اتفق الناس على جميع المسائل وهذا حلال وهذا حرام مميز وهذا من هذا صار الناس كلهم علماء، لكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذا الدين في أحكامه وفي وسائل ثبوت هذه الأحكام من النصوص أيضا ما فيها. القرآن لا يشك أحد في حرف من حروفه أنه ثابت ثبوتا قطعيا، لكن دلالة النصوص دلالة الآيات على بعض الأحكام يكون فيها خلاف بين أهل العلم، والأجور العظيمة رتبت للعلماء في هذا الاستنباط وهذا التعب وكد الذهن، ولصار الناس كلهم علماء. لهذا ليس هذا كوننا نقول ان هذا العلم هذا النوع متأرجح بين كذا وكذا، حتى الحكم بالصحة الا انه اسهل من الحكم بالحسن. الحكم بالصحة قد ينازع فيه من يحكم بالصحة، وهذه امور اجتهادية رتب عليها الاجور العظيمة والمنازل العالية في الدنيا والآخرة، من اجل ايش؟ ان يتميز الناس بالجد والاجتهاد، ولا ما صار لحد ميزة. لو كانت المسائل حلال لا خلاف فيه، حرام لا خلاف فيه، ما صار هناك ميزة. مسألة حفظ كل الناس حفظ وبالتوارث يفهمونه، لكن إلا من وجد شيخ يقول هذا حرام، ثم وجد ثاني يقول لا مكروه، ثم وجد ثالث العام وش يقدر. ما يمكن يدرك العلم إلا بطلب، يعني لو صارت الأمور المسائل كلها متفق عليها أدرك العلم من غير طلب، بالتوارث يدركون الناس. ولذلك المسائل القطعية التي لا خلاف بينها العلم عوام المسلمين يعرفونها، ما في عامي ما يعرف أن الزنا حرام أو أن الصلاة واجبة أو أن الحج ركن من أركان الإسلام، ما يختلفوا فيها. لكن لو كانت كل مسائل الدين بهذه المثابة هل يصير لأهل العلم مزية؟ ما لهم مزية. ولذا العلم من أقرب الموصلة إلى جنات النعيم إذا طلب مع الإخلاص، وهو أفضل ما يتنفل به وتقضى فيه الأعمار من الأعمال الصالحة. فمثل هذا الكلام لا يشكك طالب العلم في دينه ولا في كيفية ثبوته، لنعلم أن العلم متين، العلم متين، يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى، ولولا ذلك لصار الناس كلهم علماء. لأننا ابتلينا الآن بمن يكتب عن الدين ومسائل الدين وقواعد الدين وقضايا الدين الكلية الآن في الصحف وفي غيرها من القنوات، في وسائل الإعلام يتطاولون على الدين ويقول الله هذا دينكم المبني عليه الخلاف، هذا معجزة تميزون، شلون تبنون عليه أحكام؟ نقول نعم وعلى العين والرأس، وهذا ديننا ونحن من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه. وهذه حكمة إلهية، ولكان الناس كلهم علماء لولا وجود مثل هذه القضايا التي تحتاج لتعاد. لكن هل تذبذبت الأمة؟ هل ضاعت الأمة على ما مر العصور؟ هل وجد عالم راسخ يقول خلاص أنا من الطالب من العلم بعد أن عرف؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المبتدئ اللي متذبذب ما يدري شو يسوي قد يترك، ولذلك ما كل الناس علماء ولا كل الناس يصبرون على العلم، لكن من أدرك حقيقة الأمر استمر في طريقه مهما قيل عن هذه العلوم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، فمثلا الحديث لولا أنا أشق على أمتي في طريقه محمد بن عمرو بن علقمة، حفظه أقل من أن يصل إلى درجة رواة الصحيح، فحكموا عليه بالحسن، لم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف، لأن الرجل معروف روى أحاديث كثيرة وتوب عليها ووفق عليها يعني ما شذ، لكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين، فقصرت درجة حديثه من الصحة إلى الحسن. ووجد لحديثه ما يشهد له فارتقى إلى الصحيح لغيره. ولذا قال الحافظ العراقي والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فأصل الحديث حسن لأن راوي محمد بن عمرو بن علقمة هذا أقل من رتبة رواة الصحيح في حفظ شيء، لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فقبل من هذه الحيثية، أتى له من يتابعه ويشهد لحديثه فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. فعندنا صحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته. الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم، ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، هذا صحيح لذاته. الحسن لذاته من ما عرف هنا، وهو ما يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذا الحسن لذاته. إذا وجد للحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راوي هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة وهي الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت الطرق، والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فبهذا نكون عرفنا ثلاثة أنواع. هناك حسن لغيره نعرفه بعد معرفة الضعيف، لأنه هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعددت الطرق. فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. فعندنا الصحيح لذاته متميز، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرق. الضعيف يأتي تعريفه في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الأصل أن يقول وهو قد كثر أقساما، كثر أقساما، كثر الضعيف أقساما، كما تقول تفقأ زيد شحما، تمييز يسمونه تفسير أيضا، لكن بعض اللي نشروا الكتاب ما استوعبوا مثل هذا، وهو لازم مبتدأ يبي له خبر. نعم هو مبتدأ يحتاج إلى خبر، فرفعها وهو أقسام، واحتاج أن يقول كثر يعني كثيرة ليصف هذه الأقسام بأنها كثيرة، لكن كثر أقساما ما في هذا إشكال. نعم كيف؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر، الحسن عرفناه بأنه مرتبة تلي الصحيح، إذا تخلف شرط القبول ضعف الخبر. كل ما عن رتبة الحسن قصر لم يصل إلى درجة الحسن إذن هو إيش؟ ضعيف. ابن الصلاح يقول في الحديث الصحيح ما لم تجتمع فيه شروط، في الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، يعني إذا لم تتوافر شروط الصحيح والحسن إذن ضعيف. شروط الصحيح والحسن عرفناها: العادل ما يروي العادل، الضابط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، خمسة شروط. وقل مثله في الحسن إلا أنه أخف ضبط، لكن إذا عدمت العدالة، عدم الضبط، انقطع السند، وجدت الشذوذ، وجدت العلة، إذن تخلف شرط من شروط القبول، إذن هو إيش؟ ضعيف. تخلف شرط من شروط الصحيح أو شرط من شروط الحسن ضعيف. أيهما أفضل، تعريف ابن الصلاح ولا تعريف الناظم الذي معنا؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. هل نكتفي بذكر الحسن أو لا بد من التنصيص على الصحيح؟ لأن ابن الصلاح ذكر الصحيح في حده، يعني مفترض هنا أن يقول كل ما عن رتبة الصحيح والحسن قصر، أو يكفي أنه ينقصر عن رتبة الحسن يكفي، أو لا بد من نص على الصحيح؟ ابن الصلاح نص على الصحيح. الحافظ العراقي يقول لسنا بحاجة إلى التنصيص على الصحيح، لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن لم يبلغ مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. لكن نحتاج إلى أن ننظر ما بين الأقسام الثلاثة من نسبة، هل بينها تداخل ولا بينها تباين؟ هل قولنا صحيح وضعيف وحسن مثل قولنا الكلمة اسم وفعل وحرف؟ يعني ذكرنا للاسم علامات وللفعل علامات، وقلنا في الحرف كل ما لا يصلح له علامات الاسم ولا علامات الفعل. يعني نكتفي بواحد، نقول كل ما لم تتوافر فيه، ما لم تجتمع فيه صفات الفعل تكفي، أو لا بد من التنصيص على، لأن النسبة بينها إيش؟ التباين، فلا بد من التنصيص. لكن إذا كانت النسبة تداخل، نعم، فيكفي أن ننفي أدناها لينتفي أعلاها. يعني هل أنت إذا قلت فلان شاذ، يقول لك واحد وش معنى شاذ؟ نعم، تقول الشاب من لم يصل إلى حد أو إلى سن الكهولة، يحتاج أن تقول والشيخوخة، أو إذا لم يصل سن الكهولة ما يحتاج، لما ما هو بواصل الشيخوخة. نعم، لكن لو قلت كل من لم يصل إلى حد الشيخوخة دخل الكهل، فأنت تريد أن تخرج الكهل، فلا يحتاج أن تنص على ما فوقه، لأنه إذا قصر عن رتبة الكهولة فهو عن رتبة الشيخوخة أقصر. هل هذا نظير ما عندنا؟ أو نظيره الفعل كل ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الحرف الفعل، لأن النسبة بين الاسم والفعل والحرف تباين، لا بد أن ننفي الجميع لنثبت ما نريد إثباته. أيهما أقرب؟ يعني هل يمكن أن نصحح حديث وهو ما مر بمرتبة الحسن، يتجاوز إلى الصحيح مباشرة؟ يمكن؟ ما يمكن. صحيح. طيب، أنتم عندكم في العلوم مسألة الجامد إذا صهر صار سائل ثم تبخر، نعم، يمكن الجامد يتبخر قبل أن يمر بمرحلة السيولة؟ نعم، مسألة واحدة، مسألة تسمونها إيش؟ ها؟ أي هذه، بس هذه اللي حنا نعرف، كان علم جديد ما ندري. ترى المسألة فيها عراك طويل، هذه المسألة يعني يمكن أن يصحح الحديث قبل أن يمر على مرتبة الحسن، يعني تتوافر فيه شروط الصحيح ولا يمكن أن يقال حسن، نعم، يختل فيه شرط من شروط الحسن ويصير صحيح؟ يمكن؟ الحافظ العراقي أطال في تقرير هذه المسألة وقال النسبة تداخل بينها، فإذا كانت النسبة تداخل فلسنا بحاجة إلى ذكر الصحيح، لأنه إذا قصر عن رتبة الإيش الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. طيب، إذا قلت فلان تقديره جيد، مش معنى جيد؟ تقول ما أوصل إلى جيد جدا، يحتاج أن تقول ولا الامتياز؟ يحتاج أن تقول ولا الامتياز؟ ما يحتاج، لأنه قصر عن الجيد جدا، إذن عن الامتياز أقصر. وهنا يقرر الحافظ العراقي أنه إذا لم يصل مرتبة الحسن فهو عن مرتبة الصحة أقصر، فلسنا بحاجة إلى أن نقول. الحافظ بن حجر ما استوعب هذا الخلاف وأراد أن يخرج منه بالكلية بكلام مختصر ولا يحتاج إلى أن يستدرك عليه بشيء. كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول فهو ضعيف، وخرج من هذه الإشكالات كلها. لأن النسب بين الأنواع الثلاثة، منهم من يقول بينها تباين فنحتاج إلى ذكر الصحيح أحيانا، ومنهم من يقول تداخل، وإذا نظرنا إليها بعين الاعتبار وجدنا أن فيها تباين وفيها تداخل. فمثلا الصحيح والحسن، ما الذي بين الصحيح لذاته والحسن لغيره من النسب؟ هل في تداخل لتباين؟ في تباين نعم، لكن ما الذي بين الصحيح لغيره والحسن لذاته؟ تداخل، تداخل تام، لأن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، فهما متباينان من وجه، متداخلان من وجه. فلتعريف ابن حجر أزال الإشكال كله، وما لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى الإشكال. وهنا سلك مسلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأنه إذا قصر عن مرتبة الحسن لن يصل إلى الصحيح بحال، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، كثر أقساما. أقسام الضعيف كثيرة جدا، لأن شروط القبول العدالة والضبط، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة، عدم الجابر عند الاحتياج إليه، هذه شروط قبول. إذا فقدنا العدالة خرج لنا نوع، إذا فقدنا العدالة مع الضبط خرج لنا نوع ثالث، إذا فقدنا الضبط وحده خرج لنا نوع الرابع، إذا فقد إذا المهم أوصل بعضهم هذه الأنواع إلى 500 نوع. كيف يصل إلى هذا العدد؟ لأن بالمضاعفات تمشي، بالمضاعفات تمشي. أنت مسك الشرط الأول ومش بمفرده، ثم مش عليه اجمع معه كل شرط من الشروط، ثم ابدأ بالثاني ومثل والثالث ومثل. لكن الاشتغال بمثل هذا التقسيم ما الذي يفيدنا؟ ماذا يفيدنا مثل هذا التقسيم الذي لا توجد له تسميات عند أهل العلم؟ إن كان القصد أنه مجرد أن يقال يصل عندنا على سبيل العملية الحسابية إلى 500، والعلماء ما سموا ولا حكموا، إنما أطلقوا حكم الضعيف وسموا أنواع معددة، سموا الشاذ، سموا المعل والمنكر والمعضل والمنقطع والمعلق والمرسل والمضطرب، أنواع معدودة يعني، أنواع معدودة وكلها تأتي. أما أن نعرف إلى كم يصل العدد بالبسط من غير أن نجد له واقع في تسميات الأئمة ولا في أحكامهم، هذا ما له قيمة. ولذا قالوا هو أقسام كثر. إذا حكم الأئمة على خبر بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف، فهذا بحسب ما يظهر لهم من خلال القواعد المعروفة عندهم، لكن لا يعني هذا أننا نقطع بأن هذا صحيح ثابت أو أن هذا ضعيف مردود. والسبب في هذا أن راوي الصحيح مهما بلغ من الحفظ والضبط والعدالة والإتقان نعم، إلا أنه ليس بمعصوم، قد يخطئ، قد يخطئ. ومثله راوي الضعيف، وإن ضعف حفظه وإن اختلت عدالته، إلا أنه قد يصدق، قد يضبط. نعم، ألا يمكن هذا؟ الأئمة الحفاظ المتقنون ضبطت عليهم بعض الأوهام فليسوا بمعصومين، كما أن الضعفاء قد يضبطون. يعني هم معنى هذا، هذا الراوي ضعيف، كل كلام يقوله ما ضبطه، نعم، أو قد يضبط بعض الشيء، لكن الحكم للغالب، قد يضبط. كما أن الحافظ الثقة العدل المأمون قد يخطئ، ومالك نجم السنن ضبط عليه أوهام، وشيخ الإسلام يقول قد يوجد الخطأ حتى من بعض الصحابة، وروى بعض الصحابة ما هو مرجوح. وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. فأحكامنا مبنية على الظاهر، أحكامنا مبنية على الظاهر، والحكم للغالب عند أهل العلم. لكن قد يقول قائل: أنا عندي سند، وش يدرين أن مالك ضبط ولا ما ضبط؟ أنا عندي مالك ثقة وخبره صحيح. نقول: تعيش لها الجهابذة الذين دونوا هذه الأخطاء ونبهوا على هذه الأوهام. يعني لو أن الله جل وعلا وكل العلم إلينا وإلى قدراتنا ضاع. لكن هناك أئمة لمن يخطئ بالمرصاد، علل لا تخطر على البال، ومع ذلك بينوها. وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه وبقائه إلى قيام الساعة. لأن الإنسان قد يسمع مثل هذا الكلام يقول: وشلنا أن المطالب بالحكم على السند، والسند ما في احتمال هذا الراوي الثقة العدل الضابط يخطئ؟ نقول: في احتمال يخطئ. طيب من يبين لنا أخطأنا؟ تعيش الجهابذة، العلماء ما فرطوا في شيء، ولذلك يضبطون أوهام الثقات، ويضبطون ما ينكر على فلان، وضبطوا ما أخطأ فيه فلان، ما تركوا شيء. ويبقى أن الطالب طالب العلم يمرن على هذه القواعد تمرين. نعم، يمرن على هذه القواعد تمرين، وإلا فالعدل الضابط الثقة قد تجد سند كالشمس صحته، ما فيه أدنى إشكال، كلهم أئمة حفاظ، وتجد فيه وهم واحد أخطأ. لكن إذا سلسل الخبر بالحفاظ قد يجزم الإنسان ويقطع أنه ما في خطأ. نعم، لأن الوهم إذا قلنا مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا أخطأ نافع لن يوافقه مالك عليه. نعم، لو أخطأ مالك وضبط عليه بعض الأخطاء لن يوافق عليه من بعده من الأئمة. فاجتماع الأئمة يقول المسلسل بالحفاظ المتقنين يكاد يقطع بأنه ثابت. ولو أوردنا هذا الاحتمال أنهم ما هم معصومين، نعم الواحد ما هم معصوم، لكن موافقة الثاني عليه بخلاف ما إذا روي بإسناد صحيح لم يبلغوا إلى هذه الدرجة. نعم، فعندنا الخطأ وارد. نعم، ابن عباس روى حديث زواج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة في الصحيح، في الصحيح، وقال أنه تزوجها وهو محرم، خرج في البخاري. هل معنى هذا أن في الكلام هو الواقع؟ ميمونة قالت تزوجها وهو حلال، وأبو رافع السفير بينهما يقول تزوجها وهو حلال. فلا يعني أن هذا صحيح إلى ابن عباس، كلهم يرونه من قول ابن عباس، لكن ابن عباس أخطأ في هذا. وش المانع؟ لأنه ليس بمعصوم. وتعيش لها الجهابذة الترجيح والقواعد موجودة، قواعد الترجيح. فرجحنا خبر ميمونة لأنها صاحبة الشان، ورجحنا خبر أبي رافع لأنه السفير بينهما. ولذا يقول حافظ: بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، كله من أجل أن الرواة ما أحكم لهم بالعصمة، قد يخطئون وهم حفاظ ثقات أثبات. وكذلك إذا روى الضعيف، نعم، قد يضبط الضعيف، يكون حديث يهمه شأنه، من عادته يخطئ، لكن هو بحاجة إلى هذا الحديث، ضبطه وأتقن وأداه. نعم، يحكم له العلماء بأنه ثابت ويعملون به، وإن كان راويه في الأصل ضعيفا، لأنه نعم غالب ما يروي مردود. يبقى أن هذا الخبر الذي وافق فيه، كيف نعرف أن هذا الضعيف ضبط؟ نعرفه بعرض روايته على رواية الثقات الأثبات، فنصح خبره لأنه وافق الثقات، لأن سيء الحفظ قد يحفظ، وغير العدل قد يصدق، والكذوب قد يصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. إذن لا نقطع بأن هذا الضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقطع به، نرده، لأننا مطالبين بالحكم على الظاهر. أما حقيقة الأمر فالله أعلم. ويبقى أن الدين دين حكم على الظاهر، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر، فلعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فما علينا إلا الحكم بالظاهر والقواعد الشرعية المتبعة والطرائق المسلوكة. كون الإنسان ورتب عليها الثواب والأجر على هذه الوسائل الشرعية المرعية في الشرع. كونه يصيب إذا أصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر واحد على الاجتهاد، لكن لا بد أن يكون الهدف نصر الحق، نصر الحق، لا يكون الباعث على ذلك الهوى، لا يكون الباعث على ذلك الهوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.